الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 19.
من طبع الإنسان أن إذا سمع الكلمة الطيبة ارتاح لها ضميره واطمأن لها باله، كالمريض يسمع شخصا يقول يا سالم ينبسط ويفرح، يقول هذا فعل طيب. أو إنسان ضائع للشيء فيسمع إنسان في الطريق يقول يا واجب يا مسلم، يقول هذا فعل مبارك في إيجاد لضالته وما أشبه ذلك. فإن كتم الفارق بين هذا وبين الطيرة نقول هناك فارق. الطيرة هي ما أمراك أو ردك، أما إذا لم تمضيك ولا تردك بل اعتمدت على الله ودعوت بالدعوات التي أرشد إليها النبي اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، لا يضر. وإن سمعت ما يسرك فهذا رجاء منك في الله وثقة منك بالله وأن الله سييسر أمرك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفاعل. وقد حكى بعض العلماء قصة من في هذا الباب، وهو أن مريضا أن شخصا أصيب بقرحة في ساقه، وكان كثير المال، فطلب الأطباء لينظروا في قرحة ساقه، وكل ما ذكر من حداق الأطباء استجلبه ولكن بدون جدوى، وعمل كل ما يستطيع في معالجة تلك القرحة التي هي في ساقه في هبرة الساق فلم يقنع، وقد عجز عنها حداق الأطباء. بينما هو وعنده عدد من الرفاق في بيته إن سمع فرقيا في الشارع ينادي من يريد الدواء من يريد العلاج، قال علي ضحك عليه الحاضر، قالوا عاجز عنك حذاق الأطباء وتأتي بطبيب طرقي، يعني يمشي في الطريق لو في الخير ما كانت لعل عنده فرج. نظر إلى القرحة قال علي بالخنفشاء، فضحك الحاضرون منتقدين. تذكر العليل أمرا سبق ووقع من قال أعطوا الرجل ما طلب فإن الرجل على بصيرة، لأن التفاؤل قبل جابوا له خنفشة أحرقها وجعلها على القرحة فيبست وبرئ بإذن الله. قيل لك كيف علم؟ قال رأيت الخنفشة تمشي فقلت لا أدري لأي شيء خلق الله هذه الخنفشة، أخلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها؟ معترض على الله، خلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها؟ قال فابتلاني الله بما ترون ليعلمني أن أخس شيء هو أعز شيء في الأجنة، وأن الله ما خلق شيء أبدا أبدا، لا بد في مصلحة لكن قد نعلمه وقد نعلمه. فهذا من الفعل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل، وهي الكلمة التي يرتاح لها ضميرك وتبعث الرجاء والتعلق بالله وحسن الظن بسبب تلك الكلمة التي سمعتها. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي به، والله
أعلم. نعم. أو ثم أخبر بسمه ثم أنه يمضي أو جاء أو لهذا مهب يعني
ما فيه ان الرسول يتغير او انه يتغير يرجع او يمضي بشرف من الطيران. الرسول كما تقدم عنده من اليقين والثقة بالله وكمال الإيمان ما لم يكن عند غيره. ها هو يقول فر من المجنون كفرارك من الأسد. أي شيء أبلغ من هذا؟ فر، ما قال بعد اذهب وإلا ابتعد، فر من المجنون فرارك من الأسد. انظر إلى هذه البلاغة التعبير بقول الفر، ثم أيضا كفرارك من الأسد. فما ظنك لو أقبل عليك أسد لتفر بكل ما تستطيع من الهروب، ومع هذا أكل مع المجنون وأمسك يده وقال بسم الله ثقة بالله متوكئا وكذا. أنا وأنت وأنت، وذلك لقوة الإيمان وكمال اليقين بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
الله هذا من باب التفاؤل، هذا من باب التفاؤل، وانا غير بني غير الى بني رشد وفي ذكرين من جهينة، وغير ايضا برة باسم زينب لان هذا بشيء من التزكية وقيل غير هذا، واحد اسمه راشد، يعني على حسب الأضداد، لأن هذه أسماء تحمل سوء وتحمل مكروه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم تغييرها بأسماء حسنة، كما أن الاسم الآن عندما تريد أن تسمي ولدك الصغير إذا ولد لك مولود ينبغي أن تختار له أحسن الأسماء. فقال العلماء جاء ولن جاء الحديث حب الأسماء إلى الله، ما أبدو عبد الله عبد العزيز ما هو أو أحمد محمد. وهناك أشياء يكره التسمي بها، إلا أن في خلاف من ما يسمون الناس الآن، يسمون عيالهم دوس منهم وليد الوليد، فهذا عند جمع من العلماء هذا مكروه لأن من أسماء الجبابرة، فلا ينبغي أن يسمى الوليد من جنس العود. هذا هو المذهب، أن التسمية بالوليد وليد وما أشبه ذلك إن كلها من أسماء الجبابرة فلا ينبغي، من باب الكراهية فقط. وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا مانع بتسمية الوليد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه قال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، قالوا هذا يدل على انتفاء الكراهة كما ذكر، لكن أجابوا على هذا قالوا هذا اسم قديم ولا يحمي شيء، فالرسول أبقى على ما كان. ونحن نقول لا يفيد التحريم، إنما نقول إن مكروه لأنه من أسماء الجبابرة وذكروا في هذا آثار.
نعم. الله عليك معنى قوله إنما النسيء في هذا شيء معنى
هذا حلوا محرم وجعلوا في صفر لأن الأشهر الحرم أربعة، جعلوا يزيدون فيها، مع أن هذا الخلاف الآن شهير في مسألة الأشهر الحرم هل نسخت أو أنها باقية. شهر القعدة ومحرم وذي الحجة ورجب، والله يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، وكذلك إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم، وكان رجل يلقى قاتل أبيه في تلك الأشهر فلا يتعرض له بشيء حتى تخرج، فهل هي باقية وكانوا يزيدون فيها يبذلون شهرا بشهر، وهل تحريم باقي؟ جمهور العلماء يقولون لا منسوخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة، مرت أيام وهو حاصل لأهل الطائف، ولأن أيضا كثيرا من شراياه بل والصحابة غزوا بلاد فارس والروم ولم يتوقفوا عن أشهر، إنما هذا كان في أول شهر، وإن كان بعض العلماء يرى أن الحكم لا يزال باقي، أظن منهم نقيم. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة. قول ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال أحسنها الفعل، استفدنا من هذا أن البال من نفس الطيرة، إلا أنها ليس حكمها حكمه. وإن كان وقول الرسول أحسنها البال، أحسنها أي الطيرة في البال، مجيء السيئات وعملك، والذي هيأ الحسنات وسبب لمجيئها هو الله. وإن كان لك فيها شيء من عمل، لكن هذا العمل ربنا هو الذي أعانك عليه. لا يأتي بالحسنات أي بالنعم والفوائد إلا أنت، ولا بلاء والشر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. معنى ولا حول فسرت على وجهين. الوجه الأول معنى ولا حول أي لا تحول من طاعة، لا تحول إلى طاعة الله من المكروه إلا بالله، يعني لا تحول عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بتوفيق الله وإعانته. لا حول عن المعصية إلى الطاعة، ولا قوة لنا على ذلك إلا بك أي بتيسيرك وإعانتك. والقول الثاني وهو أجمع وأشمل، وهو أن معنى لا حول ولا قوة أي لا تحول من حال إلى حال مطلقة إلا بقوة الله وإعانته وتوفيقه. فتنتقل من المفضول وإن كان جائز إلى ما هو الأفضل، ما هو إلا بإعانة الله لك. وما تركت المكروه والمحرم إلا بإعانة الله لك. وما أديت من علم حصل لك من علم أو عبادة أو إحسان، ما هو إلا أو تحول من وضع إلى وضع وحالة إلى حالة، ما هي إلا بتوفيق الله. فعندما يحس الإنسان شيء من الحزاية في القلب فليبادل بهذا الدعاء. كذلك الرؤيا هي من هذا القبيل، وهو أن الإنسان يرى في منامه ما يشره، أو يرى في منامه ما يزعجه. والرؤيا الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. يقول بعض المفسرين على قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال هي الرؤيا الصادقة، يراها الرجل
أو تراب. هذا قول بعض المسلمين في غير هذا. لكن إذا رأيت في منامك ما يزعجك من قتل أو نار أو شيء يتعبك ويلف في قلبك الكآبة، فعندما تستيقظ تدخل عن يسارك وتدعو بهذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم هي لا تدعو، مع أن الرؤيا عند المعبرين لها حالات على حسب الرأي وحسب الوقت في الشتاء أو في الصيف، وحسب نفسانية الرأي وصلاحه وثقته وأمانته من عدمه، كما هو مبسوط في كتب القول. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطي شرك، أطي يرت شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوبة. استفدنا من هذا فوائد: أولا، أرشد الرسول بأن الطيرة داخلة في الشرك، وذلك لاعتقاد الإنسان أن هذا الطائر بسببه يأتي الشر أو يأتي الخير. إن اعتقد أن الجالب للخير والدافع للشر ونفس الطائر، هذا شك في الربوبية. وإن اعتقد أن الله هو الذي قدر ذلك ولكن هذا من الأسباب، فهذا نوع منه ولكنه يكون محرما. فالله لم ينصب هذه الأشياء أسبابا ولا علامات، وإنما الأسباب هي طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أي سبب عند هذا الطائر إذا ولاك ميامنة أو ولاك مياسرة أو قابلك الناطح والنطيح أو صار خلفك القائد والقريب أو هذا غراب أو بومة أو حيوان غير أرنب؟ ولا، والله لم يصب هذه أسبابا. وقال ابن مسعود: وما منا، لأن هذا طبع الإنسان، إلا ولكن الله. آخر الكلام لعلم السائل به، بل السامع يفهم أن هناك شيء محذور دل عليه السياق، يعني وما منا إلا إيش؟ وقد وقع في قلب الشيء من ذلك. ثم قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. أي ربما تحس في قلبك كراهية هذا الشيء والنفور منه، لكن أذهبه بالتوكل، بالاعتماد على الله واطمئنان النفس بأن الذي ينفع ويضر ويقدر الأمور هو رب العالمين. فمتى انتقلت إلى هذه الدرجة إذا لا يضرك ما وقع في قلبك. فهذا كالدواء المزيل لما في القلب من تعلقه بغير الله أو مما وقع فيه من التطير، يذهب ويزول ويضمحل بذكرك واعتمادك عليه. هذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. نعم.
كيف فرق الإنسان بين الرؤية والحلم؟ التفريق بينهم كيف يعرف هذه رؤية
وهذه؟ لا يعلمها إلا رب العالمين، لكنها واضحة. الرؤية قد يكون الإنسان يهوجس بالشيء في اليقظة وعلى باله في اليقظة، فإذا نام رأى ما كان يتلف بها أو على قلبه في اليقظة، هذا من الحلول، مثل ما وقع للمهدي العباسي. جاء رجل إلى المهدي قال له يا أمير المؤمنين بقي من أجلك 30 سنة. قال ويحك أبا إشري 30 سنة، لكن كيف علمت هذا؟ قال متأكد أنك ستعيش 30 سنة. قال وآية ذلك؟ قال متأكد. قال وآية ذلك؟ قال إذا نمت تبي تشوف النور. صارت على بالي يكون الشفاء 30. نعم رأى في النوم في يده، وإذا في يده قلادة فيها 30. خرج لو توقف انبصار. قال هذا الصح. هو حديث النفس في اليقظة، لما نام صارت على باله وعلقت في ذهنه رأى هذا النوم. هذا النوم من حديث النفس اللي في اليقظة هو جسد الإنسان. أو يكون معدته مليانة ما ينام وشبع، فهذا يثم على دماغه والحركة الدموية ما تكون منتظمة بسبب شبع، فهذا يحصل له اختلاط في النوم وأشياء مثل هذا ما عند المعبدين ما يدان ما يعتمد. إنما الذي يعتمد إذا نام على طهر وخفيف ولم يخطر ببال الشيء من حديث الدنيا، يعني بحيث يراها في اليقظة في النوم، هذا يمكن الله أعلم أن تكون رؤياه مقاربة. ثم تختلف عندهم باختلاف الأزمنة في الشتاء والصيف والخريف والربيع نظرا إلى وتأثر الأدمغة وتأثر. نعم.
ما وجه قول الفعل؟
واضح، لأن التعلم الإنسان دخل شيء من الأنس والسرور بما سمع. فأي مثلا أنت مريض وسمعت إنسان قال يا سالم، ولا دخل عليك شخص اسمه سالم سلم عليك، وقع في قلبك هذا ايش؟ قلت إن شاء الله الاسم يطابق. أول من دخل علي أنا سالم يدعي لي إن شاء الله سالم، دخل في قلبك شيء من هذا، ولكن تعتمد على الله سبحانه وتعالى والله الذي يقدر ذلك. هذا من الفعل.
ما إليك ترديد النظر في كتب الرؤية؟ أقول ترديد النظر في كتب الرؤية والتعبير، هل يحدث هذا الوسواس؟
أي يحدث إذا تعلقت الإنسان نفس بشيء أنا أم على كل حال. كل ما ذكر المعبرون خاصة من كتاب حق أبو الشيخ الكريم تعطيل منا تعطيل لنا على ما يجب الدنيا كلها ما خلصنا بها.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وليحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله
أخبر بأن الطيرة من الشرك لا تنقل. فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. المعنى هو أن الإنسان قد يتطير بما يرى بعينه أو بما يسمع بأذنه، لكن لا تكون طيرة إلا إذا ودت عن عزمه الذي أراده وأمضته عن الغرض الذي يريد، فيكون حينئذ وصل إلى الطيرة الشركية. فمثلا لو أن إنسان تاجر صاحب دكان يبيع، فأول من استفتح في أول النهار جاء رجل لأنهم يتشاءمون بالعرض، فلا باع عيا تفاعلا تشاؤما، ويقول إن التجارة لا تربح هذا النوع، وأن الدكان يصير البضائع الكاشفة وما أشبه ذلك. فمتى رد فتح على نفسه باب شذ وباب تعلق على غير الله، فإذا تعلق بغير الله حينئذ ولج بالشرك. فالإنسان لا يتعلق إلا بالله ولا يعتمد إلا على الله، كما تقدم في حديث عبد الله بن عكير: من تعلق شيئا وكل إليه. فهذا الذي تغير رآه راوي مثلا رد عن سفره، قال: هذا سفر مشؤوم سألقى فيه التعس وألقى فيه الخسارة بدليل نعيق هذا الغراب أو ما أشبه ذلك، فترك السفر فقد ولج في باب الشرك. إيش عند الغراب أو عند هذا الشخص الذي قابلك مثلا وتطيرت به؟ ففتح على نفسه تعلقا بغير الله، وفتح على نفسه خوفا من غير الله، فبقي الشيطان يلعب به وبقي صنيعة للشيطان لتعلقه بما رأى أو بما سمع، حيث رده عن حاجته أو أمضاه إلى حاجته. فهذا من باب الشرك، بل ومن باب الدخول بالشرك، لأن الواحد عليه أن يعلق قلبه بالله وأن يقطع العلائق عن جميع الخلائق ويتصل برب الخلائق، هذا هو المتعين. وحقيقة التوحيد وصفاء الإيمان إذا اعتقدت أن الله هو الذي ينفع ويضر، وأن الأمور بيده سبحانه وتعالى، وما همك ما سمعت أو ما رأيت، وإن وقع في قلبك شيء فقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، من جنس ما تقدم في الحديث السابق: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لأن قلبك لما تعلق بغير الله وصار عنده شيء من شوب الشرك وروائحه، ناشب أن تحقق توحيدك بهذا الدعاء. فإنك متى أحسست لنفسك شيئا من الكراهية عندما سمعت أو رأيت في حالة عزمك على السفر، أو في حالة عزمك على شراء هذه السلعة، أو في حالة عزمك على بيعها، سمعت أو رأيت ما تكره فتطيبت وقلت: هذا شيء مشهور، وقع في قلبك شعبة أو شائبة من شوائب الشرك، إذن ادفعها بالتوحيد وصفاء الإيمان بأن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وكما تقدم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لأنها تقلع جنوب شعب الشرك من قلبك، وتجعل قلبك صافيا لله كامل الإيمان، وما أحسسته من هذا التطير يزول، وتقتلع الشجرة، شجرة شوائب الشرك من قلبك، عندما تفرد التوحيد والتعلق بغير الله. هذا هو المعنى. ولأحمد بن حديث البر بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. لا تكون الطيرة إلا إذا ردتك عن حاجتك خوفا منها أو أمضتك
إلى هالتك تعلقا بها، أما قبل ذلك فلا. وسبب هذا هو أن الفضل بن عباس قال برح رجل فاحتضنته ثم قال يا رسول الله تطيب، قال لا، إنما الطيرة ما أمراك إلى عزم ما عزمت عليه أو ردك عن حاجتك، أمراك أنت متردد هل تمضي أو لا تمضي، أو أنك عازم على أنك لا تمضي، أنت عازم على أنك لا تمضي لكن رأيت تطيبا يسرك فمضيت. فمثلا تريد شراء هذه الدار، ما عندك نية ولا عندك عزم على شرائها، سمعت شخصا أو قائل يقول كذا، أو رأيت شخصا تفاءلت شريته، ما عندك نية بالكلية، هذا ما أنا أمرك، مع أن الفعل طيب يعجبني الفعل لكنها لا ترد مسلما، أما إذا ردك أو منعك انتقلت إلى التطيب، لأن من طبع الإنسان يرتاح الكلمة الطيبة ويستأنس لها، لكنه لا يجعلها سببا للمنع أو التقدم. أتردك، امضي لشأنك واعتمد على الله، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. يدخل فيه أيضا التنجيل كما سيأتي بيانه، فهم يتطيرون بالنجوم، فهل نور الفلاني طالعه النجم الفلاني كالزهرة وزحل والمريخ عطارد الكواكب السبعة سيارة نزلوها على سبعة الأيام، وتارة يقول طالع القمر كذا والشمس كذا فلا تضيء ولا تشتري في هذا اليوم ولا تشابه فإنه كذا، كل هذا من التطير الذي يفتح على قلبك شعب الشرك ويجعلك تتعلق بغير الله وتبقى دائما خائف، ثم هو لا يضرك في الحقيقة، وأي شيء عند اليوم وأي شيء عند النجم وأي شيء خير أو شر عند الطائر أو عند من يقابل، كل هذا الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والنابع الضار هو المتصرف في عباده بما تقتضيه حكمته وإرادته. فدع عنك على هذه الأوهام وهذه التعلقات وهذه الخرافات التي لا أصل لها، ويلحق بهذا ما ذكرته بعض كتب الطب، فإن بعض كتب الطب لا سيما القديمة فإن فيها شيئا من ذلك، تعمل كذا وإذا جبت كذا فعل كذا، كلها ليست بشيء، بل استرشد بما أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لا خير إلا خير ولا طير إلا طير ولا إله غير، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في التنجيم.
لو قلنا لك يوضح لنا علم التنجيم، تأتيني عبارة تقول التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا ممنوع، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ثم التنجيم إما أن يكون بإجماع المسلمين، وهو إذا اعتقد أن المؤثر في هذا العالم هو النجوم على حسب اجتماعها وافتراقها وعلى حسب سيرها في مجاريها، لأنهم يقولون إذا اجتمع زحل مع كذا وقع كذا، وإذا افترقت الزهرة مثلا من كذا من وقع كذا، وإذا ساروا على الشيء المجاري يقع كذا، هذا زعم، ويكون المؤثر والموجد والمحدث لهذه الأشياء من فتن أو نعم أو خصب أو جد هي نفس الكواكب. فإذا اعتقد اعتقد هذا لا شك أنه وقوف بإجماع المسلمين، وهم يبنون على هذا الخاص الصادع معابد يصورون الكوكب الذي يعبدونه أو الشمس أو القمر، ثم يعبدونها في هذا الهيكل وهو يسمونه بالعبادة. النوع الثاني هو أنه يعتقد أن المؤثر هو الله، والذي يجري هذه الأشياء هو الله، لكن بسبب هذه النجوم تتوصل إلى معرفة ما يقع وما سيقع وما لم يقع. وهذا اختلف العلماء في تكليفه، لكن الصواب أنه كفر، لأنه يدعي المغرب ويتعاطى شيء قد استعثر الله بعلمه، يتعاطى شيء قد استعثر الله بعلمه. فمثلا هالك لا ندري متى تموت، هم يقولون لا تموت عبر 50 سنة أو عبر 15 سنة. أين قول إن الله علم عنده علم الشاعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه الخمس هي المذكورة في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فنقول هذا المنجم يعلم أن لك من العمر 40 سنة أو 90 سنة، هذا من الباطل. أو هذا المنجم بسبب تعلمه النجوم يعلم أن لك من الأولاد سيأتي لك من الأولاد 7 ومن البنات 3 مثلا. أو هذا المنجم يعلم بسبب النجوم أنك ستسجن أو أنك ستقتل أو يأتيك من الأمراض أو أنك ستلي رئاسة مثل جمهورية أو كل هذه من ومن يعلم؟ لا يعلم ما في غد إلا الله. فهذا هو الذي ألف به الناس مثل شمس المعارف والمجربات لابن الديرن والنجوم عشر الفلكي وما أشبه ذلك، يذكرون شيئا من الخرافات وتعلقهم بالنجوم مع أن لم يقع ما يقولونه، ربما وقع في بعض الأحيان كما في الحديث يكذب 100 مرة ويصدق مرة، لكن يتعلقون بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله. وأبو معشر الفلكي هذا ألف الكتاب الذي أشرنا إليه ورتب على حسب الأشخاص ومواليدهم على في أي برج كان، فجعل البروج معلومة 12 برج، فبرج فمن ولد في برج الجدي له من العمر ومن بيت المال على حد تعبيره ومن الأولاد ويجري عليه من المصائب أو من الفتن كذا أو يحصل له في مستقبل كذا، ومن ولد في برج الدلو إلى آخر برج الحوت. هذا آخر. هم كما قلنا عند إذا جلي في أي بيت مثلا يحسب اسمه زيد جاء ويا ودال، أم الهند ه ونون ودال، زيد 7 الياء 10 والدال 4 يعني 21، هند 5 النون 50 الدال 4 يعني 59، تجمع 59 مع 21 يكون المجموع 80، تنزل عدد معين
فإذا بقي عدد معين مثلا بقي ثمانية تقول أنت ولدت على هذا في البرج الثامن، أول الحمل ثم الثور ثم الجوزاء ثم السرطان ثم الأسد ثم السنبلة ثم الميزان ثم العقرب، على هذا تكون تولد في العقرب، انظر برج العقرب. كل هذه من الأمور الخرافة التي لا أصل لها هذا. ثم عند أمور أخرى كذلك أيضا يتوصلون بطرق حسابية، عندما يتخاصم شخصان ملك وآخر ويعرفون الغالب من المغلوب وله في هذا القصائد أشار إلى بعضها ابن خلدون في المقدمة، وكلها لا أصل لها. وهنا علوم أخرى يسمى علم الجبر داخلة في الموضوع، وعلوم علم الأكتاف وعلم الأوفاق، كلها علوم لا أصل لها، إنما يتغيرون ويدعوا بها علم الغيب. والغيب استأثر الغيب كل لا يعلم والأرض الغيب إلا الله. النوع الثالث من علوم النجوم الذي هو جائز هو تعلم المناسك من أجل أن تعرف جهة القبلة، ومن أجل أن تعرف زوال الشمس، ومن أجل أن تعرف جهة سيرك، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النجوم قال لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكما يأتي فيما رواه قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، تجعل مثلا الجدي على كتفك الأيمن به تعرف جهة القبلة إذا كنت في جهة معينة أو معلومة، أو مثلا تجعل ريحانك أو تجعلها خلفك تعرف جهة سيرك، فهذا لا بأس ما في أي معنى. أما غير من تعلم النجوم لهذه الأغراض السابقة بيانها فهذا من العلوم المحرمة التي لا يجوز للمسلم تعاطيها ولا النظر فيها. نعم.
بسم الله الرحمن
العلم هذا من الأرصاد الملكية،
هذا يعرفون الله بالضغط الجوي، بالضغط الجوي ما هو بواسطة النجوم، هذا علم جديد يعرفون بواسطة الضغط. إذا كان هناك ضغط جوي مقاييس عندهم موازين يعرفون أن الضغط سيكون كبارد ولا سيكون كذا، يعني مثل ما نعرف الآن نهاية طول الليل، إحنا نعرف نهاية طول الليل في البرج الجديد، ونعرف نهاية قصر النهار كذلك في البرج الجديد، ونعرف نهاية طول النهار في السرطان، ونهاية قصر الليل في السرطان، نعرف هذا، ونعرف تساوي الليل مع النهار يكون في برج الميزان، ويقابل أيضا في برج الحمل. فالآن النبي برج الجديد انتهى نهاية طول الليل، نعرف الليل بدأ يصير طول النهار فيأخذ النهار في زيادة، ونعرف أن الشمس تنصرف في ثالث القرن مثلا، ونعرف تنصرف في الصيف في برج السرطان، كل هذا لا، ونعرف وقت البذور. فإذا كان مثلا ما تمت إلى علم الغيب بل تعرف بعلامات ودلالات، ما نعرف هذه الأشياء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال البخاري في صحيحه قال قتادة
خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وكلف ما لا علم له به. انتهى.
من قال البخاري في صحيحه قال قتاده: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات متذابعه. قال البخاري في صحيحه قال قتاده: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات متذابعه. فمن تأول بها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. كلام قتاده الذي رواه البخاري. تقدم لنا أن تعلم النجوم هو من الشعر، كما لعجم عباس: من تعلم شعبة من النجوم فقد تعلم شعبة من الشعر، زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعلمه في النجوم فقد زاد تعلمه في الشعر. والله سبحانه وتعالى لم يخلق النجوم من أجل أن تشتغل بها على المغيبات أو من أجل أن تأذيها مستقبلك، بل هذا أمر لا يعلمه إلا الله، وإنما خلقها بوجود زينة السماء. قال تعالى: خلق زينة السماء الدنيا بمصابيحها. ثانيا قول: وجعلناها رجوما للشياطين. والثالث قول: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ومن زعم غير هذا فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به وأضاع نصيبه من الدين والخير. فأولا قوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. استدل طائفة من أهل العلم على أن النجوم هي في السماء الدنيا، وأن تعرف أن السماوات سبع كالأراضين، كما في الآيات القرآنية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذا الآية: ولقد زينا السماء الدنيا، تدل على أن النجوم في السماء، وهذا لا ينافي أن غيرها في السماوات التي غير الدنيا، وإنما ذكر النجوم التي في السماء الدنيا هي التي ينتفع بها الناس في أشكارهم، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها حلية للسماء. وقد اختلف الناس في النجوم هل هي في السماء الدنيا أم لا. روي عن ابن عباس أنها معلقة في السماء كالقمر، فإنه أيضا موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر. هذا بالنسبة للنجوم التي ينتفع بها الآدميون فيها في السماء الدنيا كما دلت عليه الآية. وكذلك القمر: ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. وهو في السماء الدنيا جاءت بهذا آثار. بقي موضوع: لو قلت مثلا ما دام أنه في السماء الدنيا، ما حقيقة ما أشير وتناقلته الناس وتلقوا شبه القبول من أنهم وصلوا إلى سطح القمر؟ فهل في القرآن ما يدل على هذا؟ وهل جرت محاولة في الأمم السالفة أو في هذه الأمة على الشيء إلى وصول القمر، أم هذا شيء مخترع جديد من الأمم الموجودة في وقتنا هذا، وهل له أصل؟ نقول لك: ليس ببعيد من أنهم يصلون. وقد ذكر الألوسي في تفسيره أن الفلاسفة صنعوا سفن من زئبق لمحاولة الوصول إلى سطح القمر. قال: فلما تكامل بناؤها ركبوها واتجهوا صوب القمر. قال: ثم بعد انتفخت أجسامهم وعادوا خاشعين، يعني لما ارتفعوا فوق الجاذبية ما كان عندهم ما يساعدهم على الاكسجين فرجعوا. بهذا تعرف أن المحاولة قديمة وليست جديدة. والألوسي ذكر هذا بتفصيل على قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فقال إنهم صنعوا لهم من زئبق متوجهين لاكتشاف القمر، إلا أنهم لم يتمكنوا لأنهم لما ارتفعوا فانتنخت عشامهم فرجعوا خاشئين. هذا الذي وقفنا عليه من محاوسة. تقول قد تقول: أهل في القرآن ما يدل على إمكان وصولهم القمر؟ تقول ممكن، وعلى الواقع، وإن كان الآن بعض الناس يقول لا يمكن، ومن جملة من الذي يقول لا يمكن هو مدير الأرصاد الفلكية في أمريكا. أذكر أني قرأت له مقالا يقطع حاصل يقول: إن الذين زعموا أنهم وصلوا إلى سطح القمر ليسوا على شيء، وإنما وصلوا إلى سطح جبل خارج عن الأرض المعمورة، بل هو بعيد وكان مرتفعا ولم يكن بقربه سكان ولم يصل إليه أحد. لما هبطوا على سطح ذلك الجبل ظنوا أنهم على سطح القمر، فجعلوا ينظرون إلى الأرض بصفة غير عادية فاستغربوا وظنوا أنهم على سطح القمر، وإنما كانوا على جبل متصل بالأرض إلا أنه مرتفع، وهذا الجبل لم يصل إليه السكان ولم يأتي إليه أحد من بني آدم. هذا قوله، والله أعلم من حقيقة الحال. لكن هل يمكن؟ نقول ممكن. فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا أقسم بالشفق والليل وما وشق والقمر إذا اتشق، أي والقمر إذا أبدر لتركبن طبقا عن طبق. يقول بعض المفسرين: لتصعدن، والقمر إذا أبدر لتصعدن طبقا فوق طبق. وإن كان جمهور المفسرين يقولون معنى لتركبن طبق يعني حالا بعد حال، يعني تتقلب بكم الأحوال، ليس مراد صعود، إلا هذا في قول بعض المفسرين أن المراد لتركبن طبقا عن طبق، أي لتصعدن طبقا فوق طبق. والحاصل أن هذه السماء الدنيا، هذا والحاصل، خلق الله النجوم لدلالة زينة للسماء ورجوما للشياطين، كما في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعلامات مهتدى بها، كما في قوله تعالى في سورة النحل: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. المنجمون يقولون وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون يعرفون المغيبات في المستقبل وما يقع للإنسان، فهذا معنى وبالنجم هم يهتدون، وليس المراد أنها علامات فقط بل عام. فالمسلمون يقولون لا، بل وبالنجم يهتدون في طرقهم وأسفارهم، يعرفون جهة سيرهم، كما في الآية الأخرى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فقيد الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، فلو كان المراد اهتدى بها العلوم المغيبة لم يقل في ظلمات البر والبحر، فهو يكون أعم من هذا كله، مع أنهم يكذبون لا يمكن أن يصلوا إلى حقيقة، ربما وصلوا مرة لكنهم يكذبون مرة مئة مرة كما هو معلوم. الحاصل أن تعاطي النجوم والتعرف عليها لمعرفة حوادث الأرض ومعرفة ما يقع في المستقبل، كل هذه من الأمور الباطلة، بل ذهب بعض العلماء أنها كفر. فالله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والله أعلم.
حصل في الجاذبية أو هبوطها طلع نجم أو تغير لها طلع نجم، يعني يربطون هذا؟
أنا أذكر في جواب الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن في جوابه يقول عامة هذا هب بالطرية، يقول هذا مكروه، إضافة الهبوب إلى الطرية يقول هذا مكروه، الذي أوجد الهبوب الله سبحانه وتعالى. أما لو اعتقدوا أن الذي أوجد الطرية هذا يصل إلى الكفر، أما إذا كانوا يرون أن الله أجرى العادة بإيجاد الهبوب عند طلوع الطرية فهذا اللفظ هذا مكروه، فكونهم يضيفون إليها لأن الكلام محتمل فتركه أولى. أذكر الجواب يقول له يكفر.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
قدم
أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النجوم زينة السماء ورجوما للشياطين وعلامات في كبارها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاعها خسر. والمتشبهون بالنجوم الذين يرون مشروعية أو جواز تعلمها للتأديب، تقدم أنهم إذا اعتقدوا أن النجوم هي المؤثرة هذا كفر بالربوبية بالإجماع. إذا اعتقد بأن هذا المؤثر هو النجم هذا قد جعل مع الله شريكا، وهذا كله باتفاق المسلمين وهو كفر بتوحيد الربوبية. أما إذا اعتقد أن الله هو المؤثر ولكن هذا النجم سبب من جملة الأسباب فهذا تنازع الناس هل يكفر أم لا، إن هذا حرام ولا يصل إلى درجة الكفر. والصواب أنه كفر أيضا لأنه في دعاء لعلم الغيب الذي استأثر الله به، والله هو تكذيب القرآن في قوله لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله سبحانه وتعالى يخرج من أمره ما يشاء في أي وقت كان. ثم القائلون بهذا القول يستدلون بأدلة. أولا يقولون نعرف أن هذه النجوم لها تأهيل، يستدلون بقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قوله وبالنجم هم يهتدون قالوا إن الاهتداء هو العلم بالمغيبات بواسطة النجوم، وهذا لا يخفى فساده، بل يهتدون بظلمات البر والبحر في جهة سيرهم وجهة القبلة ومعرفة طرقهم. ثانيا يستدلون بقصة إبراهيم بقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه قولي ماذا تعبد إلى أن قال فنظر نظرة في جنوب فقال إني شقي. قال هذا إبراهيم نظر نظرة في النجوم لأن قومه من الصالحة كلهم عباد النجوم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني شقي، دل على جواز النظر في النجوم ومعرفة ما سيقول إليه الأمر بواسطة النجوم، وهذا باطل. معلوم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم ينظر في النجوم على وجه معرفة التأهيل بل على وجه التفكير. يدل لك ما جاء في سورة الأنعام فلما رأى الكوكب قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إلى أخره. فهذا كله يدل على أن نظرة إبراهيم للنجوم ليس لأجل علم التأثير بل للتفكير، ولهذا قال ابن شقيق. ويدل على أنه ليس للتأليف وقول ابن شقيق، وهذه كذبة من إبراهيم، إذ لو كانت لله كان قول ابن شقيق كان صحيح. ولهذا جاء في حديث البخاري في أن الناس اجتمعوا يوم القيامة يلمون إلى آدم فيقولون أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك روحه فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف فيعترف بأكله من الشجرة وخطيئتها. ثم تنتهي النظر إلى إبراهيم فيذكر خطيئته أنه كذب ثلاث كذبات لا تقولها لله كذا في الله. قال بل فعله كبير لما كشر الأصنام جاء قوم قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا قال بل فعله كبير هذا هو الذي كشرها. الثاني يقول إني شقيق، لو كان صحيح لم يقل إني شقيق لأنه نظر للتأثير بل للتفكير والاختبار. والثاني يقول في زوجة الشابة من أختي وهي زوجته. وقوله كره قتال تعلم منازل القمر، وهذا هو انه الثالث وهو انه يتعلم النجوم لمعرفه التشييد لا للتاليف، والتشييد من الجداول الان من التقاويل ومعرفه الجدول. هذا كره قتال. وسفيان بن عيينه كرهوا بل حرموا هذه التقاويل والنظر فيها، ولكن رخص فيها الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من أهل العلم، ما دام أن الغرض من تعلم هذه النجوم هو التشييد فهذا. وإن كره قتالة وابن عيينة وغيرهما فالصواب جواز، لأن الله يقول هو الذي جعل لكم النجوم في ظلمات البر والبحر لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، تعرف بها جهة شريك، تعرف بها جهة القبلة، تعرف بها ما مضى من الليل وما تبقى من الليل، فهذا لا بأس. تعرف زوال الشمس، كل هذا ليس لعلم التأليف بل لعلم التشريك. هل سلكت الطريق المطلوب في سفرك أم وضللت عن الطريق؟ كل هذا والله يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي لمعرفة طرق وجهات سير وما أشبه ذلك. فالتقاويل انبنت على هذا. أما ابن عيان كما عرفنا فلا يبين عن هذا وكذلك فعله التي هو علم التقاويل. كذلك أيضا معرفة خسوف القمر وكسوف الشمس، فهل تعلم ذلك جائز؟ أن القمر ينخسف في كذا والشمس في كذا ويبقى مدة مقدارها كذا نص ساعة أقل أكثر، وأن الكسوف يكون كسوفا كليا أو جزئيا أو ما أشبه ذلك. هذه بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قالوا إن خبر الحاشر بأن القمر سينكشف أو الشمس ينبغي أن يكون قوله كأخبار بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب. نعم يقولون يدرك بالحساب وبالإمكان إدراك الحساب بسهولة، لكن المخبر لا تصدقه ولا تكذبه بل خبره يكون كأخبار بني إسرائيل، لأنك إن كذبته يحتمل أن كذبته في شيء صدق فيه، وإن صدقت يحتمل أن يكون صدقت في أمر خلق فيه وكذب. فنقول هو يدرك بالحساب وهو أيضا كأخبار بني إسرائيل لا نصدق ولا نكذب بصحة خبره
وقوله بالكسوف أو الكسوف، مع أن يدرك الذي يعرف منازل القمر ومنازل الشمس ويعرف متى تحل في البروج أو في النجم أو في الوقت، ومتى يولد القمر الهلال بعد غروب الشمس وكذا، يتمكن من معرفة، فهو داخل في مسألة التقاويم، إلا أن الخبر لا يصدق ولا يكذب كما قال ابن تيمية وغيره. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: ومصدق وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان. فقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، عند السلف أن هذا من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها، لأنه أبلغ في الشجر فلا ينبغي تأويلها، مثل الأحاديث السابقة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما، وحديث ليس منا من تكهن أو تكهن له، فإن محمدا بريء منه، من غشنا فليس منا، وما أشبه ذلك. كان الإمام النووي وأمثاله يؤولون هذا الحديث ويقولون: من غشنا فليس منا، أي ليس على هدينا، أو فإن محمدا بريء من، أي من فعله، من ليس منا من ضرب، ليس من تكهن، أو ليس من هدينا وسنتنا. فالإمام أحمد والبخاري وأمثالهم يجرون هذه الأحاديث بدون أن يؤولوها، لأنهم أبلغ في الشجر. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، أي المشتدين لشرب الخمر. ومن المعلوم أن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأن من اعتقد إباحة الخمر فإنه يكفر، يكون مرتد، لأنه استباح أمرا دل القرآن على تحريمه، ودلت السنة على تحريمه، وإجماع الأمة على تحريمه، فيكون المستحل لأمر محرم مجمع عليه يكون مرتدا. والخمر ضابطه هو ما خامر العقل، أي غطاه، ووصف إلى حد الإشكار، فهذا هو الخمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر كما قلنا هو ما غطى العقل، أي منع الإنسان من الإحساس والشعور، جعل يهم. والله يقول في تعليمه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وجاء في صحيح مسلم حديث طارق بن سويد قال: قلت يا رسول الله، قال: سألت رسول الله عن الخمر: نصنعها للدواء؟ قال: لا، ولكنها داء. فأخبر بأنها داء، وإن زعم بعض الناس أنها دواء قائلين إنها تكثر الدم في الجسم، إذا شربها الإنسان كثر دمه وانبعث في جسمه النشاط والقوة،
بشربه الخمر وأنه يتداوى بنا من بعض الأمراض، ولكن الرسول أخبر بأنه ليس بها دواء بل قال إنها داء. والطب الحديث اكتشف ذلك وبين أن الخمر داء. مقتضى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ولكنه داء. وهذا الداء الذي يقوله أطباء الرنج وغيرهم، أطباء الرنج وغيرهم يقولون أولا إن شارب الخمر يضعف نشيج بدنه، فيقول ابن 40 نشيج بدنه كنشيج بدن ابن 60. ثانيا يقولون أن الطب الحديث أثبت بأن نشر شارب الخمر يكون مخبط العقل، لا يكون عقله مستقيم، فهو يؤثر في نشر الإنسان، لأن السكر هذا يخالط الدم، والولد معلوم أنه من دم الإنسان، فلا يكون الدم مستقيم، فيكون بعقله شيء من الخلل وعدم الاستقامة، بخلاف من لم يشرب الخمر ونقى دمه وجسمه منه فهو يكون نشره ضعيف العقل ضعيف التفكير، لأن الإنسان عندما يشرب الخمر يسكر فيغيب عقله فيؤثر على نفسه. وثالثا لأحد الفرنسيين كتابا سمى 30 عاما بالإسلام، وخبر قصته وأن فرنسا ابتعدته إلى الجزائر في أيام عبد القادر ملك الجزائر، وكان مسلما تقيا، فدخل الجزائر وأظهر أنه مسلم وتعلم اللغة العربية، فجعل يخالف العلماء وقرأ عليهم كتب المالكية وحفظ القرآن، فتدوجت به الأمور وتطورت به الأحوال من ذكاء وضرابة حتى وصل إلى عبد القادر، فصار رئيس ديوان عبد القادر، فجعلت يكاتب دولته الفرنسيين بما يجب وما يحصل حتى تمكنوا وعرفوا الوضع، فهاجموا البلاد فانتزعوها من يد عبد القادر وطردوا أهلها، فكتب مؤلفا سماه 30 عاما في الإسلام، 30 سنة ولم يرد الإسلام من هذا الشيء إلا يعني. ومن جملة ما ذكر به لأنهم قاوموا، قال لو أن الجزائر مسلم الجزائر استقبلونا وشربوا خمورنا لذلوا لنا وصاروا عبيدا لنا كما استقبلنا جمع من منافقيهم، ولكن شريعتهم أبت عليهم ومنعتهم من شرب خمرنا فجعلوا يقاومونا ولن يصفوا لنا، بل الحقد والعداوة لا تزال في قلوبهم بسبب أنهم لم يشربوا خمرنا. وكتاب آخر ألف ثوانح وخواطر الإسلام، تكلم عن الخمر وعلى مضار الخمر، وأن الدول الغربية يجب أن تمنع جنودها من شرب الخمور، لأنه يبعث الإنسان الكسل ويبعث الإنسان ضعف العقل والتفكير، ويمضي زمن ليس بعاقل قد ذهب عقله، فلا خير في شيء يجعل الإنسان في زمن ما غير عاقل. ثم دم يتشمم بشرب الخمر لا يكاد يصبر عن أبدا. وذكر القرطبي في تفسيره ما معنى أن شارب الخمر يكون مخبط العقل، وهو أن رجلا شرب الخمر فأخذ بوله فجعل يبشر به وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لجمال عقله. فالخمر لا خير فيه،
وأثبت الكل بالحديث ضرر على المسلم. والغالب لا يطول عمر شارب الخمر، لا بد وأن ينتهي، لا يحصل له طول العمر مثل غير ممن لم يشرب الخمر. وألحق بعضهم الدخان بشارب الخمر بالخمر. وأئمة الدعوة كما في رسائلهم وفتاويهم الموجودة والمطبوعة جعلوا حد شارب الدخان مثل شارب الخمر سواء بشراب، نظرا إلى ضرره وضرر، ونظرا إلى أن الأدلة تدل على تحريمه في حديث أم سلمة نهى عن كل مخدر ومبذر، وهو مخدر ومبذر. فعند الإنسان إذا لم يشربه يصيبه شيء من الكسل الكريم ويصيبه التعب وضيق النفس، لا يستطيع أن أحدا يخاطبه بل يأتي بما عنده. وإذا شرب كاد أن يغمى عليه، والبعض منهم يغمى عليه يشكر، وهو من الخبائث لأنه لا خير فيه بل كله ضرر. فلهذا أئمة الدعوة ألحقوا بالخمر وقالوا إن حد شاربه 80 جلدة كشارب الخمر سواء بسواء. وإن كان هناك من يقر بإباحته لكن لا دليل له. وحتى إن بعض علماء المالكية والمالكية تكلموا على الدخان وجزموا بتحريمه لما فيه من المضار، وقالوا إن شارب الدخان إذا لأن من اعتاد شرب الدخان إذا لم يجد فهو يعدي إلى عذرة الدقة، وعندما يجعل في محل الدخان فهو يقول مقامه خف المجرد. وبعض يقول شعور الإحمار أيضا يقول مقامه العذاب بدر يقدم قطعا. كل هذا بناء على أنه لا خير به وأنه من جملة الخبائث التي هي مقارنته هذا وصفه. وللناس في كلام طويل حتى إن الدولة التركية مقتضى ما قرأنا في تاريخها لا أول ما خرج الدخان منعت السلطنة وقامت بمنع وعاقبت من يشربه، حتى إن من شرب يعاقبون بشلخ جلده وحده، يأتون بالسكاكين ويسلقون الراس حتى الجلد. هذه عقوبة شارب الدخان عندهم، ولا شك أن هذا لا ينبغي. لكن ما به ذلك أنه ضرر وأن الناس نفروا منه حتى عاقبوا عليه بعقوبة لم يوجد لها مثيل أبدا، لا قتل ولا غير. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم. قاطع الرحم هو من يقطع رحمه، فإنه ورد الحديث أن الله يقول للرحم: أنت الرحم وأنا الرحمن، أصل من وصلك وأقطع من قطعك. والله سبحانه وتعالى يقول بعد ذكر الوالدين: واكتب لهما جناح الذل من الرحمة إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه ويمسكه. فالأقارب لهم حق وصلة الرحم لهم حق، ولا بد الوشيجة الذي بينك وبينهم لا بد من مراعاتها والإحسان إليهم ووصلتهم بما إذا كانوا محتاجين وأنت موسى، وإذا لم يكن أو أنهم أغنياء فبمجيئهم إلى بيوتهم والسلام عليهم وتفقد أحوالهم، فهذا من باب صلة الرحم. فقاطع الرحم متعذر لهذا الوعيد العظيم الذي جاء به الحديث أنه لا يدخل الجنة. كيف الرب يقول: أنت الرحم وأنا الرحمن، أصل من وصلك وأقطع من قطعك. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الخالد بالأم، قال إن الخالد منزلة الأم، كما في قصة بنت حمزة كما هو معروف.
يدخلون الجنة مدمن الخمر ومصدق لما أخرج الرحم ومصدق بالسحر. مصدق بالسحر هو النجوم. الشهر هذا هو الشاهد من الحديث بالترجمة. فإن قلت الحديث مصدق بالسحر والترجمة باب ما جاء بالتنجيم قلنا لك تعلم التنجيم هو من السحر. فالسحر عبارة عما خفي ولطف سببه هذا هو السحر. فإذا فسرنا السحر بهذا التعليم عبارة عما خفي ولطف سببه دخل به التنجيم والطلاسم وما أشبه ذلك مما خفي سببه. مع أنه جاء الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة يعني من تعلم طائرة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. أي كلما زاد تعلمه في علم النجوم فقد زاد تعلمه بالسحر. والساحر حد القتل. واختلف العلماء هل تقبل توبة الساحر الذي منه المنجم أم لا. كما لو جاء شخص ينظر في النجوم ويقول ميلادك كذا وسيجري عليك كذا ويتعاطى عند البيت أو يفعل ما لا يجوز فعله ثم قال أنا تائب فهل تقبل توبته؟ اختلف العلماء. عند كبير من أهل العلم نعم تقبل، والقول الآخر عند الشافعية لا تقبل توبته، بل بعضهم يقول ما يقول سيدنا ناس حرج، فإن وصل لما يقول وإلا لا تقبل توبته. قائلين إن السحر علم في القلب ولا يمكن انتزاع هذا العلم من القلب، فهذا العلم المحرم والمؤدي كله هو مخالف للمنهج فلا تقبل توبته. لكن الصواب انها تقبل كما قبل الله سحر قيصر والسحره فرعون وهو في سحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالله قبل توبة سحرة فرعون وصاروا من جملة المسلمين حتى خاطبوا فرعون قائلين له لا ضير إنا إن لا حرج إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ومن آية أخرى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا اغفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فهذا يدل على قبول توبة السحرة ولا مانع وإن كان علم. فمجرد أن العلم في القلب لا يمكن الإنسان يعلم الكفر ويعلم ما يؤدي إلى الزندقة، ولكن ما دام أنه يعتقد أن هذا باطل لا مانع. ما دام أنه يعتقد أن هذا العلم باطل وأنه لا يجوز فلا ضير عليه. نحن نعرف كيفية عبادة الأصنام من عباد الأصنام، ونعرف أيضا ما ذكر العلماء في باب الحكم المنكر والذي يكفر به الرجل وينتقل به من الإسلام إلى الكفر إلى الجدة. فمجرد العلم مع اعتقاد أنه باطل ويتبرأ لا يضر كما في قصة حج سحرة بن عوف. ولهذا قلنا ان القول الصحيح ان توبة السحرة تقبل خلافا لمن زعم خلاف ذلك. ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. وكما قلنا يدخل فيه ايضا من يتعاطى الاشياء التي تبغض الزوج لزوجته أو تحبب المرأة إلى زوجها أو ما أشبه ذلك، كل هذه داخلة من الأمور الباطلة. وهي تذكر في كتب الطب القديمة من مفكر الداوود الأنفاكي وكذلك من شمس المعارف ومن كتاب تشهير للمنادى وما أشبهها، وفي باب الرحمة والحب والحكمة المنشور من الشيوخ إلى الهادي المشيوخي وما أشبه ذلك، كلها من الأمور الباطلة التي لا أصل لها، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في الاستسقاء بالعنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالعنواء. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن. الحديث قوله: باب ما جاء في الاستسقاء بالعنواء، اي ان الجاهليه يضيفون وجود الأمطار إلى النجوم. والأنواء جمع نوع، والنوع هو ما كان يضع، وذلك أن القمر ينزل في 28 منزلة، إذا سقط الأرض خرج ما يقابل، طلع ما يقابله من الشرق، وهكذا الأقصدين في السماء، فإذا طلع بمعنى نهر فقال: وجاء الله بالأمطار أضافوه إليه فأكذبهم القرآن. قال: وتجعلون رزقكم، أي تجعلون شكركم وحظكم ونصيبكم من هذه الأمطار إلى أنكم تكذبون بذلك بإضافتها إلى غير الله. هذا هو معنى. وقيل إن معناها: وتجعلون رزقكم، أي حظكم من القرآن ونصيبكم من القرآن بتكذيبكم له بما جاء به، لكن الآية تعم هذا وهذا. فالله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عباده نعما لا يجوز لهم أن يضيفوها إلى غير الله، فالله هو المنعم، فكيف تضيف النعم إلى غيره؟ جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى يقول: إني والجن والإنس في نبأ عميم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليه ناجم وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. يعني أن الله ينعم ويعطي ثم يصرف تلك النعمة في غير مرضاة الله، أو أنه يضيفها إلى غير الله، كأن يقول: لولا فلان لم يكن كذا وكذا، أو يقول في المال الذي شاقه الله إليك، تقول: هذا مالي ورثته عن آبائي. طيب، من الذي أعطاه آباءك؟ ومن الذي نقله من أبيك وصيره إليك؟ ألم يكن الله؟ فكيف الله ينعم عليه ثم أنت تضيف النعم إلى غيره؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: يلوم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وتجعلون رزقكم، أي شكركم وحظكم ونصيبكم من الغيم والمطر، أنكم تكذبون بإضافته إلى النجم قائلين: نطلنا بنوع كذا وكذا. قال وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن: البخل بالاحساب، والطعن بالانساب، والاستسقاء بالنجوم.
وختاما، تقبلوا تحيات اخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209-0209، رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.